واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا وولينا وسيدنا وشفيعنا في الدنيا والآخرة أبي جعفر محمد بن علي الباقر ورحمة الله وبركاته. سلام على قائم آل محمد. سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 92. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الخاتمة، إنها خاتمة برنامجنا هذا، وهذا هو الجزء السابع منها، لأنها تشتمل على مجموعة أجزاء. عنواننا المتقدم في الحلقة الماضية لا زال مستمرا معنا، موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير، وهذا هو القسم الثاني، عنوانه الخوئي مثالا. إنني أتحدث عن السيد أبي القاسم الخوئي المرجع الشيعي المعروف بحسب تتبعي لتأريخ المرجعيات الشيعية منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، فإن أكبر مرجعية تحققت على أرض الواقع هي مرجعية السيد الخوئي. أخذته مثالا، عنواننا واضح، وكانت الحلقة الماضية بيانا تفصيليا لمضمون هذا العنوان، موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير. منطق الأمير هو منطق بيعة الغدير، وأما منطق الحمير إنهم الحمير البشر، إنه منطق السقيفتين، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. وتم الكلام في هذه الجهات في الحلقة الماضية. حلقة اليوم، وهي القسم الثاني من هذا العنوان، أخذت السيد الخوئي مثالا فيها. القسم الثاني، الخوئي مثالا. هناك في الحياة وقائع وأحداث وأمور ومجريات يقول القائلون عنها من أن الواقعة الفلانية لا تقبل القسمة على اثنين. لماذا؟ لأن أمرها واضح وواضح جدا، وإنني سأعرض في هذه الحلقة وحلقة يوم غد من الحقائق والوقائع التي لا تقبل القسمة على اثنين، بغض النظر عن أنكم توافقوني أو تخالفوني، إنني أنقل لكم حقائق ما جرى ومن المصادر وبالوثائق، فأنا لا أعلم الغيب، وإنما أعتمد على المعطيات التي تتوفر لدي، بشرط أن تكون المعطيات صحيحة ليست مزورة. من هنا أبدأ. تسفيرات السبعينات، البعثيون وصلوا إلى الحكم في تموز سنة 1968. في السبعينات قام البعثيون بتسفير الشيعة الإيرانيين الذين كانوا يقيمون في العراق. حادثة طويلة لا أريد أن أخوض فيها، كثير منهم حوزويون، كثيرون كانوا يعيشون في النجف ويعيشون في كربلاء ويعيشون في بغداد في الكاظمية وغير الكاظمية وفي سائر المحافظات العراقية. إنها تسفيرات السبعينات، معروفة عند العراقيين، معروفة. المرجعية كانت مرجعية الخوئي، ومرجعية الخوئي جاءت بتخطيط بعثي أصيل. يضحكون عليكم يقولون لكم من أن صاحب الزمان هو الذي يعين المراجع، هذه أكذوبة لا تماثلها أكذوبة، ويضحكون عليكم ويقولون لكم بأن علماء النجف اجتمعوا وانتخبوا المرجع الفلاني وهم بأجمعهم يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف، هذه أكذوبة. ويضحكون عليكم يقولون لكم بأن أهل الخبرة هم الذين عينوا الخوئي، من هم هؤلاء؟ فكل مرجع أتباعه يقولون نحن أهل الخبرة ومن أن مرجعنا هو الأعلم. مهزلة، مهزلة، وأنتم مهزلة أيضا يا أيها الشيعة. يقولون لكم من أن المرجع لم يكن طالبا للمرجعية وإنما جاءته قصرا وصار مرجعا لأجل خدمة الشيعة، وكل هذا كذب، يتقاتلون قتالا على المرجعية. لا يوجد مرجع جاءته المرجعية هكذا، كلهم يتقاتلون على المرجعية. الآن في النجف قائمة المرشحين للمرجعية طويلة، والذين يريدون أن يتوثبوا عليها كثيرون، إنهم يحسبون على السيستاني أنفاسه، ينتظرون موته. الفرحة الكبيرة لديهم أن يعلن موت السيستاني، وإذا قالوا لكم شيئا غير هذا فوالله يكذبون، يكذبون. هذا هو واقع النجف وواقع خم أيضا، لكنني أتحدث عن النجف لأن النجف الرمز، لأن النجف العنوان. منذ زمن الطوسي، منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة، وهذا هو برنامجها، هذا هو برنامجها، الجميع يتقاتلون على المرجعية ويتهارشون عليها تهارش الكلاب والخنازير. الحسد يفتك بهم، والحقد والبغضاء تهيمن عليهم، وكل واحد منهم يريد أن يأخذها بأي طريقة بأي أسلوب. يسقط بعضهم بعضا، يفسق بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا في مجالسهم الخاصة، ويضحكون عليكم يقولون لكم بأنهم على قلب واحد، من أنهم متواضعون يتواصلون فيما بينهم. والله كل ذلك كذب في كذب في كذب. فلا صاحب الزمان يعينهم، ولا تجتمع كلمة المراجع جميعا على واحد منهم، ولا أن المرجع الذي صار مرجعا ما كان يريد المرجعية، وإنما جاءته قسرا، جاءته توفيقا. كل هذا كذب في كذب في كذب. هؤلاء يتقاتلون على الدنيا وعلى الرئاسة وعلى الزعامة، ويفعلون كل شيء كي يصلوا إليها. لا أستثني أحدا، لا من الذين ماتوا، ولا من المعاصرين الآن، ولا من الذين يسجلون أسماءهم في قائمة المرشحين للمرجعية من بعد السيستاني، وهي قائمة طويلة، وهي قائمة طويلة. البعثيون هم الذين وقفوا في ظهر الخوئي، وتحديدا صدام. صدام هو الذي اختار الخوئي للمرجعية، اقترحوا عليه أسماء ورفضها. لماذا؟ لأنه يعتقد بأنه لن يسيطر عليهم. رفض الخميني لشجاعته، ورفض محمد الحسني البغدادي لشجاعته أيضا، ورفض يوسف الحكيم ابن محسن الحكيم لأنه ما كان يريد أحدا من آل الحكيم أن يكون مرجعا، وإلا فإن المرجعية كانت ممهدة ليوسف الحكيم. لكن البعثيين هددوه وقالوا له: لا مرجعية لك، ولو تصديت فإننا سنقضي عليك، أخرج من دائرة المرجعية ولا شأن لنا بك، أموالك، منزلتك الاجتماعية، كل شيء سيكون لك، لكن المرجعية محرمة عليك. يكذبون علينا، وكذبوا علينا من أن يوسف الحكيم كان زاهدا في المرجعية، إنه كاد أن يقتل نفسه عليها، ولكن البعثيين في الخفاء أرغموا أنفه وأخرجوه من دائرة المرجعية، ومهدوا الأمر للخوئي. لماذا؟ لأنه كان الأجبن في النجف، كان الأكثر جبنا، كان جبانا إلى أبعد الحدود، مثلما نقول في التعابير الشعبية العراقية، يقولون فلان زوربة. الخوئي بالضبط، الخوئي كان زوربة بحسب التعبير الشعبي العراقي، يقصدون بالزوربة الذي يتغوط على نفسه، الذي يتبول على نفسه ماء يتسرب إليه الخوف، إذا ما خاف فإنه بنحو مباشر يتغوط على نفسه، يتبول على نفسه. الخوئي كان هكذا، الخوئي كان هكذا. هذا هو الزوربة في التعبير الشعبي العراقي، وهو ينطبق على الخوئي انطباقا كاملا. لهذا اختاره صدام وأيده. وبقيت مرجعية الخوئي مدعومة من قبل صدام. صدام في ذلك الوقت كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة، كان الحاكمة الفعلية للعراق، ولكنه تحت هذا العنوان، لأن دوائر المخابرات والاستخبارات ودوائر الأمن الداخلي والخارجي كان صدام يشرف عليها بنفسه، ولذا فكل الأمور تحت يده وتحت سلطته. فصدام هو الذي وقف وراء الخوئي وبقي داعما لمرجعيته على طول الخط إلى أن مات الخوئي. الخوئي كان مدللا عند صدام، وكانوا يكذبون علينا، يقولون بأن البعثيين يضايقون الخوئي. لا يعني أن البعثيين كانوا مخلصين للخوئي، البعثيون سياسيون يعملون وفقا لمصالحهم. حين جاء البعثيون في بداية حكمهم كانوا يقولون للناس: نحن نمد يدا للمصافحة وللسلام، ولكن اليد الثانية نرفعها للصفع على الوجوه. هكذا نشأت سياستهم. هذا كلام البعثيين في الأيام الأولى حينما جاءوا لحكم العراق في تموز 1968 ميلادي، يمدون يدا للمصافحة والتحية والسلام، وفي الوقت نفسه يهيئون اليد الثانية لصفع الشخص الذي يمدون إليه يد المصافحة والسلام، لأنهم ربما يحتاجون إلى الصفعة هذه. هكذا يتعاملون مع القريب قبل البعيد، هذا هو أسلوب صدام. فإذا ما تعرض الخوئي في الانتفاضة الشعبانية لشيء من الضغط هو جزء من البرنامج البعثي، وإلا فإن صداما بعد ذلك عاد ليتعامل مع الخوئي على أحسن وجه بعد الانتفاضة الشعبانية. فلما قرر البعثيون أن يسفروا الشيعة الإيرانيين وأن يخرجوهم من العراق، وكثيرون منهم حوزويون في النجف وفي كربلاء، فخاف صدام على سمعة مرجعية الخوئي، ولذا خطط بالاتفاق مع الخوئي أن يتمارض الخوئي وأن يذهب إلى بغداد للعلاج، وبعد ذلك يقررون له السفر إلى لندن. وحينما يكون في لندن تبدأ عمليات التسفير كي تقول الشيعة إنهم حمير، كي يقولون من أن البعثيين استغلوا غيبة الخوئي وسفروا الشيعة الإيرانيين وسفروا الكثير من الحوزويين. هو زعيم الحوزة العلمية، هذا هو زعيم الحوزة وهذا هو مرجع الشيعة. فعلا تمارض الخوئي ونقلوه إلى بغداد، إلى مدينة الطب في بغداد، ومنها قرروا أن يذهب إلى لندن، وسافر معه البعثيون، سافر معه بعض أفراد حاشيته من عائلته وغير عائلته، وسافر بعض البعثيين ممن هم على علاقة مباشرة ويعملون بنحو مباشر مع صدام. ولما ذهب إلى لندن وجهوا له سؤالا، سكرتير صدام وهو نجفي شيعي وجه للخوئي سؤالا وكان مرافقا له في السفر علي رضا، سأله عن موقف الحكومة من الخوئي ومن الحوزة، والخوئي امتدح الحكومة وامتدح موقفها منه ومن الحوزة، بينما في الوقت نفسه كان البعثيون يسفرون الشيعة وأخرجوهم من دون أموالهم. ولكن مع ذلك فإن تسفيرات السبعينات كانت أهون من تسفيرات الثمانينات، لكن الخوئي أعطاهم قائمة قد تتجاوز 200 اسم، هناك من يقول من أنها دون 200 اسم، وهناك من يقول من أنها تتجاوز 200 اسم من الذين تعهد الخوئي بأنهم سيكونون في خدمة حزب البعث، في خدمة البعثيين. السيستاني أحدهم، السيستاني وعائلته وأولاده أحدهم، وإلا لماذا لم يسفر؟ لم يكن ذا قيمة آنذاك في السبعينات وحتى في الثمانينات، لأن الخوئي أعطى ضمانا بهؤلاء الذين أسماؤهم في القائمة بأنهم سيتعاونون مع البعثيين وسيكونون في خدمة البعثيين، ولهذا لم يسفر. الحكاية فيها تفصيل كثير، ولا أريد أن أجعل الوقت لكل هذه الحكاية، إنما سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه حسن الكشميري، السيد حسن الكشميري، هو أخو مرتضى الكشميري صهري السيستاني الذي نصبه السيستاني أميرا على الشيعة في العالم الغربي، وهو بعثي، بعثي أصيل، أتحدث عن مرتضى الكشميري، بعثي أصيل، وتحدثنا عن بعثيته في مجموعة حلقات دجال سجستان، وعرضت الوثائق بين أيديكم، ليس مهما هذا. حسن الكشميري وعبر قناة ANN في سنين مضت يحدثنا عن هذه الواقعة.
المرجعية التي توجد انزعاج أو تزعج هذا لا وجود لها في العراق إطلاقا، أنا أقولها إطلاقا. نعم، ها، على كل صدام يرحب بمرجعيات تكون مقتصرة في حركاتها ونشاطها في هالإطار هذا، ويقدم لهم الخدمات كما قلت يعني.
يعني نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السيستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه غادر النجف، لأن هناك قرار بتصفية السيد الصدر، تيار السيد الصدر. طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج يفرجيها لسيد علي السيستاني، لأنه وصلتنا صور وهو في المستشفى.
إيه، هذه الصور هي ضمن البرنامج.
نعم، يعني هو وجوده فعلا لأسباب مرضية، ليس كما قيل ابتعادا عما سيدور في العراق.
دعني أحدثك.
نعم،
هذه ليست المرة الأولى. في عام 71 كان صدام نائب لأحمد حسن البكر، وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلمائي في النجف. وكان في النجف آنذاك 7500 طالب ومدرس ومجتهد، يعني فيهم 180 مجتهد، فيهم حوالي 1500 أساتذة، والبقية طلبة في مختلف المراحل. وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير، إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أخرى. أحمد حسن الباكر كان 5% أو 10% عنده وعي للأمور، ما يعني يرتجل الأمور. ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي، إذا سامع عنا، حاوره ساعة كاملة أنه كيف تتم معالجة الوجود هذا وإلى آخره. في سنة 71 على 72 قرر صدام حسين تصفية هذا الوجود، فقررت القيادة. طبعا صدام كان يرتكب يتخذ الإجراء ويعنونه باسم الشعب، وهذه من مآسي الشعب العراقي. فقرر قرارا سريا، القرار رقم 659 قيادة، بتسفير هؤلاء بأجمعهم. القيادة حددت لهذا شهرا واحدا. منتبه لي؟
نعم.
محافظ الكربلاء ذاك اليوم، النجف لم تكن محافظة، كانت قائم مقامية، والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية. عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا، شوف، عبد الرزاق الحبوبي اسمه، وهو صديق إلي أيضا، ومحافظ كربلاء الذي تخضع النجف إداريا له أيضا من الشيعة، جابر حسن حداد، وهو أيضا صديق لي، كنت ألتقيه أحيانا، صديق شخصي. واجهوا هؤلاء حرجا، وأكثر من ذلك أن السيد الخوئي واجه حرجا. حلت الأزمة بأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم، هذا يعني
يكون
عمل محرج للمرجعية. وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الأمر، ما فوجئنا ولم نكن نعلم بأن من وراء الكواليس كانت القيادة ترتب مع الحاشية، والحاشية هي أم المصائب. وإذا فجأة فوجئنا أن السيد الخوئي طار إلى لندن. من الذي طار؟ برفقته، مجموعة من حاشيته، وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العامة في مكتب السيد النائب آنذاك، علي رضا، وهو عضو بالمحكمة التي أعدمت حوالي 600 شخص من وجوه العراق مع طه الجزراوي. طبعا لما جاء بالسيد الخوئي قالوا للعلاج، وهذا ليس بمخالف، يعني الآن أزور لندن وأعمل تشيكاب، أدخل المستشفى، ما في مشكلة. فقد لما يسألني سائل أقول له جئت لأتعالج، وأنا غير كاذب فيها.
نعم.
معنى من معاني سفري هو أن أسوي تشيكاب.
نعم.
فهذا ليس بالأمر الصعب، هذه ليست المسألة مسألة عادية سيد الخوئي. وطبعا جابر حسن حداد أرسل إلى الصين، وبعد فور إرسالهما في اليوم الثاني أعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بأن الحوزة العلمية أمهلت 7 أيام. القيادة قررت شهر، لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوئي والمحافظ، وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة في أسبوع واحد تم تسفير 120,000 نسمة من النجف. وفي تلك الأزمة العسيرة علي رضا كان لا يفارق السيد الخوئي في المستشفى وفي مأكله وفي. وبعد ما صارت ضجة إعلامية في العالم على التسفير وانتزع رسالة من السيد الخوئي يسأله فيها، ورسالة موجودة عندي نسخة منها في قوم، هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك؟ فأجاب السيد بأنه لم يضايقني أحد وتدريسي مستمر، وبهذا
حلت وهجر من
هجر بكل بساطة وانتهى وابتلع. الآن نفس العملية،
يعني الآن قد يتم تصفية تيار السيد مقتدى الصدر بنفس الطريقة.
ثم
مع الشعاد نعم.
ثم لم يكن السيد هو السيستاني وحده، بقية المراجع غيبوهم.
نعم.
مشكلة الحواشي، والحواشي هم الذين يقررون. أنا الآن أراهنك على قطع يدي إن تمكنت أن تتحدث مع المرجع على انفراد لخمسة دقائق، ما لم يقف إما صهره أو ابنه عند رأسك و يصغي إلى كلمة كلمة. فالقرار ليس بأيديهم، وهذا يتم بالتنسيق.
الكتاب الذي بين يدي قصص ذات أنياب للسيد حسن الكشميري نفسه، قصص ذات أنياب في الصفحة 94 بعد 100 تحت هذا العنوان: السفرة العلاجية الأولى. إنه يتحدث عن سفرة السيد الخوئي والتي رتبت ما بين الخوئيين والبعثيين. الأمر الذي تحدث عنه بالإجمال حسن الكشميري في الفيديو الذي عرضته بين أيديكم، يمكنكم أن تعودوا إلى كتابه الذي أشرت إليه، حيث الكلام يبدأ من صفحة 194 وينتهي في صفحة 198. وهذا مصدر آخر يتناول الموضوع نفسه مع شهادات الشهود، وكثير منهم أحياء. هذه موسوعة أتعب صاحبها نفسه عليها حقيقة. محمد باقر الصدر: السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق. أحمد عبد الله أبو زيد العاملي: وهذه طبعة العارف للمطبوعات، بيروت لبنان، الجزء الثاني. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل الموضوع، وإنما أقرأ عليكم ما جاء في السؤال الموجه إلى الخوئي وما أجاب به الخوئي حينما كان في لندن والشيعة عشرات وعشرات وعشرات الآلاف كانوا يسفرون من النجف وكربلاء والكاظمية ومن سائر المحافظات العراقية ومن الحوزة التي هو زعيمها، يقال عنه بأنه زعيم الحوزة العلمية. فما رف له جفن؟ هؤلاء لا علاقة لهم بالشيعة أبدا، همهم الأول مصالحهم، ولذا يجمعون الأموال ويورثونها لأبنائهم. وهذا هو الذي تحقق في مرجعية الحكيم، في مرجعية الخوئي، وها هو يتحقق أيضا في مرجعية السيستاني. هذه سلطنة ووراثة. صفحة 442، هذا السؤال الذي وجه للخوئي بعد المقدمات: هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين؟ فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة، أفتونا مأجورين. بغداد 25/12/71. علي رضا، هذا هو سكرتير صدام من الذين كانوا يعملون في مكتب سكرتارية صدام، وهو قريب جدا من صدام، هو شيعي نجفي. الخوئي أجاب بتأريخ 27/12/1971، 8 ذي القعدة 1391 هجري قمري. بعد المقدمات وبعد: إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا. بالنسبة له كان مدللا وبقي مدللا. إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا، أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات، ما أنت تعيش في وسطها وأنت زعيمها، هل أنت في دروس البحث الخارج في هذا الضراط الحوزوي؟ ما هذا المنطق؟ أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات. كلاوتشي يدري أن عملية التسفير جارية في العراق، إنه يجيب بهذه الطريقة حتى إذا ما اعترض عليه معترض في الوسط النجفي يقول: إنني ما سمعت بالخبر، كنت مريضا في المستشفى، والذي سمعته من بعض الثقات، وبما أن خبر ثقة حجة كما يقال في علم الأصول في علم الخراء الحوزوي. وبعد: هذا كبيانه في الانتفاضة الشعبانية، بيان شيطاني غريب. لو أن المنتفضين انتصروا واستطاعوا أن يقضوا على حكومة البعثيين فإن البيان يشعر بتأييده للانتفاضة، ولو أن البعثيين سيبقون في الحكم فإن البيان يشعر بتأييد البعثيين. ولذلك طه الجزراوي ماذا قال له حينما جاء إلى النجف؟ قال له: سيد جواد، لا أنت اللي سقطتنا ولا أنت اللي دافعت عنا، شنو هالبيان هذا؟ هكذا قال له، قال له: سيد جواد، لا أنت اللي سقطتنا ولا أنت اللي دافعت عنا. هذا هو أسلوب العمائم وهذا هو أسلوب الخوئي. سأكمل لكم حكاية طه الجزراوي مع الخوئي، ولكن في قادم الوقائع والأحداث، لأنني سأذكر لكم الأحداث بحسب التسلسل التاريخي. فحينما أصل إلى زمان الانتفاضة الشعبانية سأحدثكم عن حكاية طه الجزراوي مع الخوئي. وبعد: إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا، أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين، وهو يعلم لأنهم الآن يسفرون وسفروا بتلك الطريقة الإجرامية. إنه الإجرام البعثي، البعثيون مجرمون. فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة. كذاب يا أيها السيد الخوئي، كذاب 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 كذاب. النجف الأشرف، هذا السؤال والجواب رتب في لندن حينما كان هناك، ولكنهم عنونوا السؤال ببغداد وعنونوا الجواب بالنجف. وإنما رتب هذا السؤال وهذا الجواب لأن الإعلام العالمي أخذ يتحدث عن الإجرام البعثي في حق هؤلاء الناس الذين سفروهم ومنعوهم أن يأخذوا أموالهم من دون سبب، من دون سبب، لأن البعثيين لا يحبون الشيعة الإيرانيين. هذا النفس الذي ينتشر في أوساط الشيعة الآن من أنهم يظهرون بغضهم للشيعة الإيرانيين، هذا نفس بعثي، نفس بعثي. وهناك أصابع في النجف تحركه، إنها الأصابع نفسها التي اتفقت مع عمرو موسى أن لا يلقوا بشيعة العراق في أحضان إيران. هي 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 الأصابع السيستانية القذرة، هذا هو الواقع الشيعي على طول الخط، على طول الخط. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال البعثي والجواب الخوئي. هذه الصورة أمامكم وهي واضحة وواضحة جدا. هذه صورة للنسخة الأصلية للسؤال وللجواب، وبهذا أغلق ملف التسفيرات مع كل تلك الجرائم التي جرت، أغلق الملف الخوري. هكذا تجري الأمور. وشيعة مضحكة حينما رجع الخوئي من لندن بعد أن أكمل جريمته، هذه جريمة، جريمة بكل القياسات. تقاطر عليه النجفيون الأغبياء الثولان يقولون له: سيدنا عقب عيناك شنو صار بالشيعة؟ ولكم مطاية مطاية، هذا برنامج مدبر ما بينه وبين البعثيين. أنا لا أقول من أن الخوئي يريد تسفير الشيعة، لا أقول هذا الكلام، البعثيون يريدون تسفير الشيعة، ولكن الخوئي جبان جبان جبان، وهو عبد ذليل طائع وخاضع للبعثيين. ولهذا السبب اختاره البعثيون، اختاره صدام شخصيا. صادق الطباطبائي، صادق الطباطبائي وجه إيراني، زوجة محمد باقر الصدر تكون خالته. موسى الصدر خاله. رجاء اعرضوا لنا صورته أيام شبابه مع محمد باقر الصدر. هذا هو صادق الطباطبائي، دكتور صادق الطباطبائي مع محمد باقر الصدر، وكما قلت لكم زوجة محمد باقر الصدر التي هي شقيقة موسى الصدر تكون خالته، خالة صادق الطباطبائي. واعرضوا لنا صورته في أيامه المتأخرة. هذا هو صادق الطباطبائي. زار العراق في تلك الفترة، في فترة التسفيرات، زار العراق بعد أن سافر الخوئي إلى لندن ورجع من لندن، وبعد أن صدر هذا السؤال وهذا الجواب وانتشر بين الناس وكثر الكلام بين الشيعة الإيرانيين الذين يعيشون في بلاد الغرب. وصادق الطباطبائي هو الآخر يعيش في بلاد الغرب. فلما زار النجف زار الخوئي وسأل الخوئي عن هذه الفتوى في مدحه للبعثيين ومن أنهم يحسنون معاملة الإيرانيين. الخوئي قال له إنني ما كتبت هذا الجواب، وإنما هذا جواب مزور، مع أن الجواب بتوقيعه وختمه لم يكن مزورا. صادق الطباطبائي قال له إن الناس في أوروبا الإيرانيون يسألون عن هذا الموضوع، إذن أسألك عن هذا الموضوع وأنت أجبني وقل من أن الجواب كان مزورا ومن أنهم زوروا ختمي وتوقيعي. الخوئي قال لا، لا حاجة للكتابة، أنت قل لهم بأن الجواب مزور. كذاب هذا الخوئي. وصادق الطباطبائي هو من الأجواء الآخندية، يعرف أكاذيب القوم. قال له لا أستطيع أن أتحدث نيابة عنك وأنت لا تكتب لي شيئا مكتوبا. هذا الكلام مذكور في المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه ما جاء في سؤال علي رضا وجواب الخوئي، صفحة 453. وفي صفحة 454 مؤلف الكتاب يقول في الهامش المرقم برقم 1: حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي بتاريخ 11/7/2005 ميلادي. فهذا الكلام مأخوذ من صادق الطباطبائي، المؤلف أخذه مباشرة. وهذه المعلومات معروفة، هذه المعلومات في الحقيقة أنا لا أحتاج إلى كتب ومصادر، لأن كثيرين من الذين عايشوا تلك الأحداث لا زالوا على قيد الحياة، وهذه الأمور معروفة معروفة. إنما أحدث الذين لا يعرفون بها والذين هم بعيدون عن أجواء الحوزة وبعيدون عن أجواء المرجعية الخوئية. وإلا على الأقل أحدثكم إنني لا أعرف في العالم أكذب من المراجع، من مراجع الشيعة بحدود معلوماتي، يكذبون ويكذبون ويكذبون، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن ممن ينتحل مودتنا ليكذب حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبه. هؤلاء هم. الإمام هنا لا يتحدث عن الأطباء في المستشفيات، ولا يتحدث عن أساتذة الجامعات، ولا يتحدث عن باعة الطماطم والخيار، إنه يتحدث عن مراجع الدين. لا يكذبون ويكذبون حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبهم. هذه الرواية في الكافي، في أوثق كتبنا، في أوثق مصادرنا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا الغاث الغاث يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
حادثة أخرى، وهي من الحوادث المهمة جدا والتي يكذبها الخوئيون، وبحسب ما نقل لي فإن الخوئي حينما كانوا يسألونه عنها، حينما يكون السائل من الشخصيات الحوزوية المهمة الذين يزورونه ويأتون من خارج العراق، كان يقسم لهم بأشد الأقسام من أنه ما كان يعلم بالأمر، وإنما دبر هذا الأمر تدبيرا من ورائه. إنني أتحدث عن زيارة ملكة إيران، زوجة شاه إيران، سنة 1978 أيام اشتداد الثورة الإيرانية الخمينية. أيام اشتداد الثورة وجاءت زوجة الشاه إلى النجف والتقت بالخوئي، وللزيارة مجريات سأعرضها عليكم. فحينما تأتي بعض الشخصيات من خارج العراق وحتى من داخل العراق ويحرجون الخوئي، يسألونه: لماذا فعلت ما فعلت؟ أن قابلت زوجة الشاه في أيام عصيبة على الشيعة. هو لا يبالي بشيعتي، ما هو سافر إلى لندن وجرى ما جرى على الشيعة، هو لا يبالي بالشيعة، لا علاقة له بهذا الموضوع. فكان يقسم لهم وهو كذاب كذاب كذاب، كان يقسم لهم بأنه ما كان يعلم بالموضوع، وإنما دبر الأمر تدبيرا ودخلت عليه بصورة مفاجئة. ووالله إنه لكذاب هذا الخوي، إنه لكذاب كذاب كذاب، سأعرض الحقائق بين أيديكم. كانوا يضحكون علينا، مرة نسمع من أن البعثيين هم الذين دبروا هذه الزيارة، وحق هذا القرآن فإن البعثيين لا علاقة لهم بالموضوع. البعثيون لم يدبروا أمر هذه الزيارة، البعثيون بعيدون بعيدون تمام البعد عن هذه الزيارة ولا علاقة لهم بها. كانوا يضحكون علينا، يقولون لنا بأن الشاه اتفق مع البعثيين في بغداد ورتبوا أمر الزيارة. الشاه الرجل لم يتفق مع البعثيين، البعثيون لم يرتبوا أمر الزيارة. وكانوا يضحكون علينا أيضا من أن الحاشية هي التي رتبت أمر الزيارة. وقبل قليل استمعتم إلى حديث حسن الكشميري أرجع الأمور إلى الحواشي. حسن الكشميري يعرف الحقائق لكنه هنا يجامل. حسن الكشميري يعرف الحقائق، هو ابن الواقع الحوزوي، وهو على وعي تام بما يجري في الأوساط الحوزوية، لكنه في بعض الأحيان يكون مضطرا للمجاملة. ماذا يصنع؟ هذا هو الواقع الذي نعيشه. ويضحكون علينا أيضا من أن الحواشي هي التي رتبت الموضوع، وأنا أقول لكم الحواشي بريئة، صدقوني هذا الكلام الذي ينسب دائما إلى الحواشي صحيح، أن حواشي المراجع سفلة أنجاس، لا دين لهم، لا إنسانية عندهم، لا أخلاق لديهم، كثير منهم لواطون قوادون مأبونون، هذا نحن نعرفه، هذا الأمر نحن نعرفه، لكنهم براء من كثير من جرائم المراجع. المراجع هم الذين يباشرون جرائمهم بأنفسهم. نعم الحواشي هي التي تنفذ، لكن الأوامر والتخطيط يصدر من المراجع أنفسهم، ويكذبون عليكم دائما حينما يفتضح أمر المرجع في جريمة من جرائمه، أو في فضيحة من فضائحه القذرة، أو أن عورته تنكشف انكشافا واضحا للناس، يلقى باللوم على الحواشي. الحواشي أنجاس أرجاس، نحن نعرف هذا لأن المرجع يختارهم من أراذل الناس. لماذا؟ لأنهم ينفذون له المهمات القذرة، المهمات القذرة تحتاج إلى أناس قذرين. المراجع كيف يعملون؟ يعملون من طريقتين، من طريق شراء الذمم بالأموال ومن طريق الأكاذيب، وهذان سلاحان قويان بالمناسبة، لا يستطيع الإنسان أن يواجه هذين السلاحين. الأموال، الأموال ترغم الأناف، الأموال، الأموال تلوي الأعناق، الأموال تدك الرؤوس، الأموال تعز الذليل وتذل العزيز، الأموال تجعل المجرم بريئا طاهرا وتجعل البريء الطاهر مجرما، وهذا هو الذي يفعله المراجع الطوسيون على طول الخط. ليس اليوم، أنا لا أحدثكم عن مرجعية بعينها، إنني أحدثكم عن مراجع الشيعة منذ أن تأسست الحوزة اللعينة القذرة النجسة في النجف منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، والأمر مستمر على حاله. سلاح المرجعية هو هذا، ليس عندهم من علم ولا من منطق ولا من فكر ولا من تخطيط سليم، سلاحهم الأكاذيب والأموال، الأموال لشراء الذمم والأكاذيب على نوعين، يكذبون لإظهار مناقب المرجعية ويكذبون لإظهار نواقص ونقائص الذين يخالفون المرجعية، والذمم التي تشترى بالأموال هي التي تصفق لهذا الأمر وهي التي تقوم بنشر هذه الأكاذيب، الأكاذيب لتعظيم المرجعية والأكاذيب لتهوين أمر الذين يخالفون المرجعية. هذا هو سلاح المرجعية، الأكاذيب والأموال. الخوئي كذاب، المراجع الذين قبله كذابون والمراجع الذين بعده كذابون، المراجع كذابون كما قلت لكم قبل قليل من خلال معرفتي بتأريخ المرجعيات والمراجع، وإنني لعلى معرفة تفصيلية ومن خلال معرفتي بواقع المرجعية في الزمان الذي عايشته ولا زلت أعايشه، إنني أعرف تفاصيل حياتهم، إنني أعرف تفاصيل ما يجري في كواليسهم، ليس عندهم من شيء إلا الأموال لشراء الذمم والأكاذيب، لا عندهم من علم، لا عندهم من معرفة بدين العترة الطاهرة، ولا عندهم من دين أو ورع أو تقوى، هذه أكاذيب. الورع، التقوى، العدالة، الأورع، الأعدل، الأعلم، الأضرط، الأخرى، وهم أحدهم أخرى من الآخر، أنجس من الآخر. هذا هو الواقع الشيعي الذي لا تريدون أن تعرفوه. الكتاب الذي بين يدي للسيد حسن الكشميري أيضا، محنة الهروب من الواقع، صفحة 173 تحت هذا العنوان زوجات شاه إيران. لا أريد أن أخوض في المطالب التي ذكرها لضيق الوقت، إنما أذكر هذا لكم، إذا أردتم أن تراجعوا الكتابة بإمكانكم أن تراجعوا. زوجات شاه إيران، صفحة 173 إلى صفحة 177. أقرأ لكم حادثة واحدة، إنه ينقلها عن السيد فاضل الميلاني، وهو الشخص الأول في مؤسسة الإمام الخوئي هنا في لندن. السيد فاضل الميلاني هو خال أولاد حسن الكشميري، زوجة حسن الكشميري شقيقة فاضل الميلاني. حسن الكشميري ينقل عن فاضل الميلاني من أنه بعد أن حدثت تلك الزيارة وذلك اللقاء فيما بين فرح ديبا التي هي ملكة إيران زوجة شاه إيران. بعد حدوث اللقاء فيما بينها وبين الخوئي وما جرى في ذلك اللقاء من المجريات، فإن الشباب الإيراني الثائر كان يردد في المظاهرات، يردد هذه الكلمات: فرح جون فرح جون، غصة نخر فرح جون، شاه أجر بميرة خوئي ترى ميقيرة. يعني عزيزتنا فرح، إنها فرح ديبة، وأعتذر لجلالة الملكة فرح، هي هنا تعيش في لندن مثلما نعيش نحن هنا في لندن، فإن جلالة الملكة تعيش هنا في لندن في أيامنا هذه. أعتذر لها إذا بلغها هذا الكلام وآذاها، أعتذر، لكنها حقائق التاريخ، فماذا أصنع معها؟ هذه حقائق التاريخ، وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع. فكانوا هكذا يرددون: فرح جون فرح جون، غصة نخر فرح جون، شاه أجر بميرة خوئي ترى ميقيرة. لا تحزني لا تغتمي يا عزيزتنا فرح، إذا مات الشاه فإن الخوئي سيتزوجك. إنها روح الدعابة الإيرانية، هذه شعارات لاذعة، لاذعة جدا وجميلة في صياغتها: يا عزيزتنا فرح، لا تغتمي ولا تهتمي، إذا ما مات الشاه فإن الخوئي في خدمتك، هو الذي سيتزوجك. متى كان هذا؟ متى كان هذا؟ كان هذا بالضبط في 19/11/1978، أتحدث عن موعد لقائها بالخوئي، 19/11/1978، في أكثر أيام الثورة الإيرانية حماسا والتهابا في الشارع الشيعي الإيراني. تلاحظون أن المنطق هو المنطق، أن منطق الحمير الذي تصرف وفقا له الخوئي في موضوع تسفيرات السبعينات في العراق هو 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 منطق الحميري، نفسه يتصرف وفقا له وعلى أساسه في أيام الثورة الإيرانية في أشد أيامها حماسة واشتعالا والتهابا. 19/11/1978 بالضبط بالضبط يوم 18 ذي الحجة 1398 هجري قمري، أي في عيد الغدير، في عيد الغدير. أستنتج أن الخوئي هو الذي اختار هذا اليوم، لأن الوثائق والمعطيات ماذا تقول؟ تقول من أن اللقاء هذا لم يطلبه الشاه، لم يطلبه الشاه، ولم ترتبه الحكومة العراقية. ما علاقة الحكومة العراقية بما يجري في داخل إيران حتى ترتب الأمر. الشاه لم يطلب، البعثيون لم يرتبوا، والحواشي لا شأن لهم بهذا الموضوع. هل ملكة إيران هكذا من دون سبب تأتي إلى العراق كي تزور الخوئي من دون مقدمات؟ ستطلعون على الحقائق والوثائق. الخوئي هو الذي طلب ذلك، الخوئي هو الذي أراد اللقاء، لأنه أراد أن يوصل رسالة خاصة إلى الشاه. ومن هنا جاءت ملكة إيران، الخوئي هو الذي طلب هذا. فلا شاه إيران كان وراء الموضوع، ولا الحكومة البعثية كانت وراء الموضوع، ولا الحواشي، وإنما الخوئي هو الذي أوصل رسالة إلى الشاه. ولما علم الشاه بأن الخوئي يريد إرسال رسالة خاصة أرسل زوجته، فإنه لم يرد للأمر أن يكون دبلوماسيا أو سياسيا، وإنما أراد أن يظهر للخوئي مدى احترامه للخوئي، حيث أرسل زوجته عائلته. ولكي يأخذ الخوئي راحته في الكلام، وهذا هو الذي جرى، الخوئي هو الذي رتب ذلك. ولذلك أقول لكم أستنتج أن موعد الزيارة حدده الخوئي، فحدده في عيد الغدير، لأن ملكة إيران جاءت وبقيت في العراق لمدة يومين، وصلت في اليوم الأول فكانت في بغداد، في اليوم الثاني ذهبت إلى النجف، وبعد ذلك رجعت إلى طهران. ما إن استلمت الرسالة وكانت رسالة شفهية، ما إن استلمت الرسالة من الخوئي واستلمت هدية الخوئي التي بعث بها إلى الشاه، رجعت بنحو مباشر إلى طهران. فكان اللقاء في 19/11/1978 للميلاد، 18 ذي الحجة 1398 هجري قمري، في 29/8/1357 هجري شمسي بحسب التاريخ الإيراني، الشهر الثامن هو شهر آبان، 29 آبان وهو الشهر الثامن، 1357 هجري شمسي. لما وصلت ملكة إيران إلى بغداد، وصلت مع وفد لا علاقة له بالدبلوماسية مطلقا. سأعرض لكم صور الوفد الذي رافقها، لكن قبل أن أعرض لكم صور الوفد الذي رافق ملكة إيران، جريدة الثورة، إنها الصحيفة الرسمية لحزب البعث، نشرت صورا عن زيارة صدام لملكة إيران. صدام زارها، ولم يكن هذا جزءا من برنامج زيارتها، لأنها لم تكن في زيارة دبلوماسية، فزارها صدام إلى مقر إقامتها في اليوم الأول من وصولها إلى بغداد. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى، هذا هو صدام في زيارته لملكة إيران. صدام حينها كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذه الصورة هي جزء من زيارة صدام لملكة إيران. بعد ذلك في اليوم الثاني ذهبت إلى النجف. أعرض لكم صورة الوفد المرافق لها. هذه الصورة عبارة عن لوحة نحن وضعنا فيها صور أعضاء الوفد المرافق لملكة إيران. رجاء اعرضوا لنا اللوحة. اتركوا اللوحة على الشاشة كي أعرف المشاهدين بأصحاب الصور. رجاء اتركوا اللوحة على الشاشة. نبدأ من الخط الأول. الصورة الأولى هذه صورة والدة ملكة إيران، وهي لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي، وكانت تعيش خارج إيران، لكنها حينما سمعت عائليا بأمر هذه السفرة جاءت مسرعة والتحقت بابنتها لأجل أن تزور العتبات المقدسة في العراق، لأجل أن تزور النجف وكربلاء. الصورة الثانية هذه صورة بنت الشاه، إنها الأميرة ليلى بهلوي، وكانت صغيرة. ليلى بهلوي ولدت سنة 1970 ميلادي، يعني أن عمرها 8 سنوات، كانت طفلة صغيرة حينما ذهبت أمها لزيارة الخوئي. بقيت حية إلى 2001 تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتحرت، انتحرت بسبب عالم المخدرات. الصورة الثالثة لشقيقها علي رضا بهلوي، وهو مولود سنة 1966، كان عمره في السفرة 12 سنة، كانت صغيرا أيضا. بقي حيا إلى 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتحر أيضا بسبب المخدرات. أخته في 2001 انتحرت، وهو سنة 2011 انتحر بسبب المخدرات. الصورة التي بجانبه هي صورة أخته الأميرة فرحناس بهلوي، وهي حية. الصورة الأخيرة في الصف الأول إنها صورة الملكة فرح. الخط الثاني، الصورة الأولى صورة مبهمة وكتب عليها الضباط. هناك ضابطان من الجيش الإيراني برتب عالية يرافقان الملكة في أسفارها. لم نستطع أن نحصل على صور الضابطين. وهناك صورة أيضا مبهمة لامرأة محجبة، وهي متدينة كما يصفها حسين نصر في كتابه الذي سأحدثكم عنه. هذه سكرتيرة لأم الملك، وهناك صورة امرأة ترتدي الشادر، الشادر الإيراني. في الحقيقة هي سافرة ولا ترتدي الشادر الإيراني. هذه زوجة مؤلف الكتاب الذي سأحدثكم عنه والذي صورته بجانبها. هذا حسين نصر كان مديرا للمكتب الخاص بالملكة فرح، وهو الذي رتب أمر زيارة الملكة فرح للخوئي بعد أن أمرته بذلك، هي التي أمرته. فهذه المرأة هي زوجته، وإنما ترتدي الشادر الإيراني، ترتدي الشادر حينما دخلت على الخوئي، فكانت ترتدي الشادر، وحتى الملكة ترتدي الشادر الإيراني. وسأعرض لكم الشادر الإيراني، العباءة الإيرانية، العباءة الإيرانية التي تلبسها النساء في إيران. فهذه الصورة اقتطعناها من صورتها مع الملكة فرح والاثنتان تلبسان الشادر حينما زارتا الخوئي. أما الصورة الأخيرة فهذا ابن خالي ملكة إيران، هذا هو رضا قطبي، مدير التلفزيون الإيراني، هو أستاذ جامعي متخصص في الرياضيات. تلاحظون أن الوفد لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالدبلوماسية، وليس هناك من أمر سياسي أو حكومي أو دبلوماسي، أطفال وأقرباء. وحسين نصر هو مدير مكتبها الخاص. الزيارة شخصية، شخصية بتمام معنى الكلمة، ولم يطلب الشاه هذه الزيارة، ولم تطلب ملكة إيران هذه الزيارة، الذي طلب الزيارة هو الخوئي، أراد شخصا من قبل الشاه كي يحمله هدية ورسالة للشاه. الشاه أرسل زوجته إلى الخوئي. هذه هي الحكاية. الخوئيون كذابون حينما يقولون من أن البعثيين رتبوا الأمر مع شاه إيران، والحوزويون حمير حمير حينما يصدقون من أن الحواشي هي التي رتبت الموضوع. الذي رتب الموضوع هو الخوئي نفسه. ولذا قلت لكم إنني أستنتج من كل المقدمات من أن الخوئي هو الذي اختار موعد الزيارة، وجعل موعد الزيارة في عيد الغدير. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا الغا يا يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا سبحانك يا لا الغافر.
حسين ناصر شخصية إيرانية معروفة من تلامذة محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، رافقه 20 سنة، يعد الآن في طبقة فلاسفة إيران المعاصرين، يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، لا زال حيا. له كتاب، وهذا الكتاب يتضمن معلومات خطيرة، إنها مذكراته أملاها على متخصصين وجمعت هذه المعلومات في كتاب ها هو بين يدي، عنوانه حكمات وسياسات، الحكمة والسياسة باللغة الفارسية قطعا. سأعرض لكم صورا تعرفكم بشخصيته. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذا هو حسين ناصر بملابس حواشي الملوك. هو مدير المكتب الخاص لملكة إيران. إنه بالملابس الملكية للحواشي الملكية بين يدي شاه إيران. وإلى الصورة الثانية، إنه يقف أمام شاه إيران وزوجته الملكة فرهديبة. وإلى الصورة الثالثة، حيث يظهر حسين ناصر وفي الصورة شاه إيران وجيمي كارتر، إنه رئيس الولايات المتحدة وكذلك الملكة فرح. أعرض هذه الصور عليكم كي تعرفوا مدى قربه وعلاقته بشاه إيران وزوجته الملكة فرح. وإلى الصورة الرابعة، إنها هيئة الأمم المتحدة. حسين ناصر جالس مع الجالسين في الصف الأول، ويقف عند المنصة كورت فالدهايم الذي كان أمينا عاما للأمم المتحدة، وبعد ذلك صار رئيسا للنمسا، فهو نمساوي. ومن هذه الصورة إلى الصورة الخامسة، حسين ناصر أمام ملكته وسيدته الملكة فرح، فهو مدير مكتبها الخاص، وإلى الصورة السادسة حيث يقبل يد الملكة فرح، وإلى الصورة السابعة إنه مع خاتمي، مع السيد محمد خاتمي الذي كان رئيسا للجمهورية في إيران. هذه الصورة في زمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الصورة نفسها ولكن بنحو أوسع. هذه هي الصورة التي اقتطعت منها صورته مع محمد خاتمي لوحدهما، وإلى الصورة التاسعة هيلاري كلينتون، إنها وزيرة الخارجية الأمريكية. الرجل كما قلت لكم يعيش الآن في الولايات المتحدة. وإلى الصورة العاشرة، هذا أجواد الخوئي، هذا حفيد الخوئي، هذا أجواد ابن تقي الخوئي، ومعه كذلك ابن عمه، هذا حيدر، حيدر ابن عبد المجيد الخوئي، في زيارة لهما إلى واشنطن، وهذه صورة تجمعهما بحسين ناصر. إلى صورة كتابه، اعرضوا لنا كتابه. هذا هو كتابه الذي يجمع مذكراته. في هذا الكتاب معلومات ثمينة ثمينة. تحدث في هذا الكتاب عن موضوع زيارة الملكة فرح للخوئي، تحدث في صفحة 247، ويستمر الكلام في هذا الموضوع إلى صفحة 259، من صفحة 247 إلى صفحة 259 الكلام يدور في أجواء لقاء الملكة فرح بالخوئي في النجف، ويعود بعد ذلك كي يتحدث في شؤون هذا الموضوع، ابتداء من صفحة 325 وما بعدها. تحدث بمعلومات مهمة جدا سأعرضها بين أيديكم كي تعرفوا الحقائق المغيبة عنكم. رجاء اعرضوا لنا صورة لحسين ناصر، وإلى صورة أخرى، واعرضوا لنا صورة حسين دهباشي. هذا هو حسين دهباشي، إنه كاتب وباحث وإعلامي إيراني، هو الذي كتب هذه المذكرات في الكتاب الذي عرضته عليكم قبل قليل، حكمة وسياسات. واعرض لنا صورة أخرى لحسين دهباشي، وإلى الصورة الثالثة، وبعد هذا فإنني سأعرض الوثائق التسجيلية، إنها الأحاديث التي تحدث بها حسين ناصر إلى حسين دهباشي وآخرين من الذين أشرفوا على جمع هذه المذكرات وتسجيلها. اعرضوا لنا الوثيقة الأولى.
شما در دوره تصدی مسئولیتتون در دفتر ملکه وقت سفرهای خارجی هم داشتید به نقاط مختلف جهان، بعضی از اینها کمابیش طبقه سیاسی داشتش. یکی از مهمترین ها که از نقاط قبل باقی مونده بود سفر جناب عالی و سرکار خانم شهبانو به کشور عراق بود. میخواستم خواهش بکنم که لطف کنید اساسا اینکه این سفر چگونه شکل گرفت، به چه نیتی انجام شد و بعد از اون چه ملاقاتهایی انجام شد رو برام توضیح.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سفر از لحاظ تاریخ خاورمیانه حائز اهمیت خاصه. این سفر در واقع برای دیدن آیت الله خویی بود که ایشون فرموده بودن که من یه پیغامی دارم برای شاه و خب خود شاه که نمیتونست بره، ایشون نمیتونستم برم به عراق که پاییز 1357 بود. من الان دیگه ماه شدم نداردم سال پاییز بود.
و از چه طریق این درخواستشون رو مطرح کردن؟ آیت الله خویی چگونه این درخواستشون رو به اطلاع شما رسوندن؟
من نرسوندم، به اطلاع خودش ها رسوندم و فکر میکنم توسط یکی از آیت الله ها در ایران بود. درست مجراش روشن نشد ولی به هر حال به دست شاه رسید. از توسط سفارت عراق نه نبود، از مجرای علمی بود، علما بود. خلاصه و بعد یه روز شبانه من گفتن که من دارم میرم عراق، برای دو روز شما حتما باید بیان. اینکه من با هم رفتیم. همراهان سفر خیلی کم بودن، خیلی مخواستم بیان چون زیارت از امام حسین و زیارت از علی و علیه السلام و دیگران داوطلب زیاد بود ولی همراهان خیلی کم بودن. مرکب بود از خود شبانه و مادرشون خانم دیبا و خانم هاشمی نژاد که رئیس دفتر خانم دیبا بودن و زن مدعیم خیلی علاقمند بودن بیان و خود بنده و همسرم و آقای رضای قطبی و یکی دو تا از این سبه بودا و اینا که آجدانهای نظام بودن، یادم نرفت کدوم از این آقایون بودن. به هر حال مثلا 7-8 نفری بود و برنامه این بود که ما وارد بغداد بشیم و بعد بریم به نجف دیدن آیت الله خویی و همچنین برای زیارت، بعدم ما رو ببرم به کربلا زیارت امام حسین رو برگردیم. دو روز سفر، دو روز رفت دیدن آیت الله خویی. ایشون خب اون وقت مرجع تقلید بزرگ شیعه بود، این حقایق نباید فراموش کرد، خیلی خیلی مهمه. تقریبا تمام شیعگان یا شیعه های پاکستان و هند و ممالک عربی از ایشون تقلید میکردن، اونایی که رقمشون و خود عراق اینکه جمع کنی شیعه های ایران بیشتر میشه یا قلم مساوی میشه همین چیزه. خلاصه بعد از سلام علیک و اینا حرف اصلی آیت الله خویی این بود، این گفت اول انگشتر داد به شهبانو گفت اینو بدیم برای حفاظت پادشاه. بعدم گفتش که پیام من اینه که دستش زد ایشون عمامش و سرش بود دیگه رو زمینم نشسته بودم، رو زمین نشسته بودیم چهار زانو پلوشون تا کوچیکی خیلی محقر به عمامشون گفته عمامه ما به شاه بگیرین، عمامه ما علما رو بگیرین ببندید به لوله تفنگ های ارتش ایران و نک، یعنی اتحادی پیدا بشه بین علما و حکومت ایران و نگذارید که همه نظام به هم بخوره و یعنی یه فاجعه بزرگی برای شیعه، برای عراق، برای ایران خواهد بود. این پیام آیت الله خویی بود.
پاسخ شبانه
چی؟ هیچی پاسخ. گفتم من پیامتون رو خواهم داد. فضولی که نمیدن چی آدم چی بگه جلوی آقا نه خیر آقا اینجوری نیست که نبود، ایشون داشت پیغام میفرستاد، پیغام میفرستاد که می‌خواست پیغام مستقیم شخصی باشه چون خب خیلی افراد ساده وارد نیستن. طبعا تمام تلفن هایی در دنیا هست تحت نظر دولت های غربیه. برحال این برای این که نامه نفرستد ایشونو، تلفن نکنه، خالش وسائل مختلفی که بود اون وقت، ایمیل هنوز نبود، ایشون میخواد مستقیما این پیغامو بده و دلیل رفتن شعبانو به عراق همین بود، همون یه جمله بود در واقع که حالا یه ذره بس داشت ولی اصلش همون همون که خدمتون گفتم. و البته اونا که طرفدار انقلاب بودن با گفتار آیت الله خویی خیلی بد بودن.
قولی للشاه ان یأخذ عمائمنا نحن العلماء ويشدها بفوهات بنادق الجيش الإيراني. هل كان مجبرا على ذلك؟ إنه منطق الحمير، فحينما يهيمن منطق الحمير يغيب الضمير، وهذا هو عنوان حلقاتنا، موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير. أنتم قولوا أين تضعون الخوئي هنا؟ تضعون الخوئي مع منطق الأمير أم مع منطق الحمير؟ مع من؟ قولي للشاه أن يأخذ عمائمنا نحن العلماء ويشدها بفوهات بنادق الجيش الإيراني. إذن تتعجبون أن تكون مرجعية السيستاني صمام أمان للمشروع الأمريكي، تتعجبون من هذا؟ إذن تتعجبون من السيستاني حينما يقول لعمر موسى لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران؟ ما هو هذا المنطق؟ نفسه نفس المنطق، إنه الخضوع للملوك والسلاطين، هذا هو التملق بعيدا عن منطق علي وآل علي، التملق لأهل الدنيا. نحن عندنا في أحاديثنا الشريفة عنهم صلوات الله عليهم، إذا تضعضع العالم عالم الدين، إذا تضعضع العالم الفقيه لثري، لرجل ثري لأجل ماله، حينما يستقبله حينما يتعامل معه فقد ذهب ثلث دينه، هذا إذا كان عنده دين. أما الجماعة بالنجف يشتغلون بالناقص، فيذهبون في الناقص بنحو أبعد وأبعد. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية.
مدت پیش من هفته پیش اسناد سوال رو دیدم در رابطه با سفری که شما تشریف برده بودید. ظاهرا خبر وقتی منتشر میشه، پخش میشه خبر این دیدار، انقلابیون ناراحت میشن، دفتر آقای خویی در قم مورد سوال قرار میگیره و به فاصله کوتاهی در واقع اون دفتر این گونه به سایرین منتقل میکنه که آقای خویی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن، ایشون دعوتی نکردن، نماینده آقای خویی در قم در واقع اعلام میکنه ایشون دعوتی نکردن و چون در واقع ملکه وقت منزلشون وارد شدن این دیدار انجام میشه، و از طرف دیگه هم سوال گزارش رو تهیه میکنه که متن صحبت ها از رادیو تلویزیون پخش بشه و با همون دفتر هم تماس میگیره، اون شخص مربوطه هم تماس میگیره و بلوای اینطوری در واقع راه میفته. اما آقای خویی کش موقع و نمایندهشون به استراحت این رو مشخص نمیکنن که ما دعوت کننده در واقع بودیم و نه شهر خانم، در واقع یک جوری تحقیر این دیدار بوده، این گردن نگرفتن این که ملاقات در واقع از طرف ایشون بوده.
من اون چیزی که میدونستم خدمتتون گفتم.
منظور این است که آیا برخورنده نبوده این گونه برخورده آیت الله خویی که بعد از این نگه که من میخواستم دیدار بکنم و کردم؟
خیلی 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 بوده. ممکنه من پشت پرده به طوری که بنده اطلاع نداشتم، مثلا شاه گفته بود چه خوبه ملاقاتی هم با آیت الله خویی مثلا بشه، پیغام برسه برای علمای شیعه در عراق اینا، من اوناش اصلا وارد نیستم. ولی اون قسمت که بنده وارده همش که خدمتون گفتم و یه دفعه ابتدا به ساکن شد که اصلا شهبانو و اینه ممکنه یه وزرای کسی بنفرستادن به عراق یا یک سفیری کسی، کاری نداشت، سفیر میره پیغام میگیره آیت الله خویی، بعد با طیاره برمیگاش میاد پیغام شبهان میده. همین که آیت الله خویی قبول کردن که شهبانو ایران رو ببینن، یعنی قبول کردن که شهبانو ایران رو ببینن. این جمعه که نمیشه رد کرد، جلال منطقه چیزی وقت تکرار خود جمله باشه قابل انکار نیست. پس یعنی در واقعشون قبول کرده بود، میخواستیم اینطور بشه.
فی وقتها بعد ان انتشر الخبر شیخ محمد صدوقی من علماء ایران وكان في مدينة یزد وجه رسالة إلى الخوئي واشتهرت في حينها، ابتدأها بهذه الآية، إنها الآية 20 بعد البسملة من سورة الأحقاف، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وهي تنطبق تمام الانطباق على هذه الواقعة، تدبروا فيها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. محمد باقر الصدر ذهب إلى الخوئي، ذهب إلى الخوئي ولامه لوما شديدا على الذي فعله من أنه استقبل ملكة إيران في بيته، وكان الذي كان. الأمور التي تجري في الغرف المغلقة في الحوزة الآخنديون يعرفونها، فليس هناك من أسرار كما يقول المثل الشعبي، احنا أولاد القرية أو كل من يعرف خي. الأمام نواوية واوية، جميعنا وأنا واحد منهم، لأنك لن تعرف الواوي ما لم تصبح واويا. القاعدة هكذا تقول، لا يعرف الواوي إلا الواوي. فإذا لم تكن واويا لن تستطيع أن تعرف الواوي، وذولا كلهم واوي، كلهم واوي. إذا ما كان واوي من الأصل بس يخلي هاي القندرة على رأسه، هاي العمامة، يصير واوي. بس يلبس هاي القندرة العباسية على رأسه يصير واوي. فإذا تريد تعرفهم لازم أنت هم تصير واوي. الواوي يعني ابن آوى، ولكن في التعبير الشعبي في العراق وفي بلدان عربية أخرى يقولون الواوي يعني ابن آوى، فلا يعرف الواوي إلا الواوي، وذولا واوية 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 بتمام معنى الكلمة. وأتحدث بشكل خاص عن الشياب الكبار، الواوية الأصليين هم الشياب الكبار مو الحواشي، الحواشي واوية صغار صدقوني، الحواشي يرحون بالرجلين، حواشي ما لهم قيمة. المشكلة عند الواوية الكبار عند الشياب، ذولا هم الواوية الأصليين، وكل شيء يطلع من جوا رؤوسهم لن تجدوا أخبث منهم ولن تجدوا أكذب منهم، كذابون خبثاء بتمام معنى هذه الكلمات. أيضا ينقل عن عبد الأعلى السبزواري حينما التقى مع الخوئي في موقف في تلك الأيام، فلقد قرعه تقريعا شديدا، يقولون هكذا كاد أن يبصق في وجه الخوئي. الرجل كان ضريرا، عبد الأعلى السبزواري كان ضريرا، كاد أن يبصق في وجه الخوئي. القضية كانت واضحة لا تحتاج إلى بحث ولا إلى دليل، الخوئي مثلما هو عبد مطيع للبعثيين هو عبد مطيع للشاه، مع أن الشاه بعيد عنه، لكن مصالح الخوئي كانت كبيرة في إيران، مصالح الخوئي كانت كبيرة ولا زالت مصالح الخوئيين كبيرة في إيران إلى يومنا هذا. نذهب إلى الوثيقة الثالثة.
جناب دکتر نصر، اگر خاطر مبارکتون باشه، این جمله حضرت عالی این بود که آیت الله خویی ملکه ایران رو به حضور پذیرفت. هیچ چیز دیگه‌ای نمیشه اون اضافه کرد. آیا واقعاً قصد ضمنی نظام شاهنشاهی این نبود که از دیدار خانم فرح با آیت الله خویی نوعی مشروعیت مذهبی برای جانشین احتمالی شاه فراهم کنه؟ چون میشد حضرت عالی به تنهایی تشریف ببرن پیام آیت الله خویی رو بشنویم. این که خود آی خویی گفته ملکه باید حضور داشته باشه، اینم باز معنی میده که مثلا خود آی خویی خواستن که نایب السلطنه ایران بیا. پس این جلسه رو میخواییم در مورد تمهیدات خانم فرح و دفتر خانم فرح برای ادامه راه در صورت فقدان احتمالی شاه بر سر بیماری صحبت کنیم.
اگه پشت پرده همچین نظری بود بعد ازش اطلاعی ندارم که بر خاطر جانشینی و ولیعهد اینا بوده. من اول ماوقع گفتم دوباره قسمت شد یادم رفت بگم تکرار میکنم، یه روزی شهبوری من گفتن که فلانی ما میخوایم بریم عراق برای دیدن حضرت آیت الله خویی، این جمله شد و نپرسم ایشون شما رو دعوت کردن شما ایشون رو دعوت کردید، ولی به هر حال در اون ساعتی که باشه اگر میتونه خوش تحمیل بکنه، به هر حال اگر آیت الله خویی میگفتن که مثلا نهنیان که ایشون نمیتونست بره. یه صحبتی لابد شده بود تو اون قسمتش بنده وارد نیستم، از طرف من نشده بود و شما تمهیدات این کار رو انجام بدید و یه گروه خیلی کوچیک خواهد بود و من میخوام که والا حضرت هم با من باشه، اونا بیان یه مرکز دینی رو ببینن. و البته ولی عهد اومد در امریکا بود، اون که شامل حال او نمیشد و همراهانم 4-5 نفر بیشتر نمیخوام باشن، که قرار شد که مادرشون باشن که خانم فریده دیبا خانم من اینا مخواست من زیارت و خانم هاشم نژاد که زن متدینی بود رئیس دفتر خانم دیبا بود و رضای قطبی و یکی دو نفر از این آقایون نظامی ها یادن رفت اصلا کدوم از این سپه بودا بودن برمان آشان که همه سفر ها می اومدن افراد اینجور از ارتش و این به این صورت انجام پذیرفت. یعنی ایشون رفتن به عراق به قصد دیدن زیارت و آقای خویی، آیت الله خویی، نه به قصد دیدن شخصیت های سیاسی. اون برنامه آمدن صدام اینا اصلا تو برنامه نبود. اون قسمتش میتونم خدمتتون بگم.
این حدود آبان 57 بود. یعنی قبل از نطق نویسی برای شاه بود، بعدش بود.
آره برای 3 سال پاییز بود. فکر میکنم بعدش بود. یادم نمیاد. یادم نمیاد. همون آبان آذر اون وقتا بود.
بله.
دیگه یقینا نبود. فکر میکنم بله مثلا یه ماه و نیم قبل از انقلاب و رفتن شاه بود.
اگر اینجور بشه سوال دوم منم جواب گرفت قربان این تو که از تعلیم فرمایید که چه اون زمان چه بعدن در سال 61 که آیت الله خمینی مسئله رو مطرح کرده این تعبیر از طرف طرفداران آیت الله خوی میشد که عملا ایشون در عمل انجام شده قرار گرفته که مثلا نشسته بودن تو خونه شون قولی حضرت وارد شدن و میخوام بپرسم که مثلا حضرت علی همون زمان هم این توجیه رو شنیدید یا نه قربان؟
نه
الان مثلا و از لحنه های ده باشی یا بعد مثلا میشنم
نه خیر به
این رو نشنیدی که
من اون داستان با آقای ده باشی گفتم که آیت الله خویی گفتن که عمامه ما رو بگیرید و ببیچونید دور لوله تفنگ سربازان ایران و نگذارید که اختشاش مملکت رو بگیره. این عین گفتارشون بود. بعد میشون یه انگشتری داد به شهبانو که بدن به شاه و این انگشتر رو لابد آماده کردنشون. یک دفعه کسی وارد میشه مهمون آدم زیر دوشک انگشتر آماده نداره و ایشون منتظر بودن. اولا دولت عراق که همینجوری اجازه نمیدادن چیزی رو. ممکنه دولت عراق قبلا تحمیل کرده بود به آیت الله خویی، من اونو نمیدونم. ولی نبود که مثلا ایشون نشسته بودن تو اتاق یه دفعه ما وارد شد. نه
این نبوده. مطلب انگشتر رو سال 61 تعبیر این بود که نقش نگین ید الله فوقعیدی هم بود. آیا همچی چیزی در خاطر از داری؟
بله به نظر من یه همچی چیزی بود. یه عقیق بود، یه انگشتر عقیق بود. طلا ایران نبود، از انگشترهای مذهبی که نقره از خودشون مسلمان متدین طلا به کار نمیبرن، زینت خودتون میدونید ما یه انگشتر طلا دست میکنیم، نقره بود و یک نگین زیبای همون در واقع عقیق قرمز کمرنگ بود. یادم دیده بودم، یادم رفته بود تو همون وقتی آقای خوی دادن، آیت الله خوی دادن و روش فکر میکنم ایشون ید الله فوقعیده
هم. چون رو اینم خیلی تحلیل شد
بعد.
مثلا حتی این نقل نگین یعنی که به شاه دارن دلداری میدن که این سر صدا ها و اینا ناراحت نکنه، دست خدا بالاتر از دست این هاست و از این قبیل. مثلا یعنی هم چه چیزی بوده و هست. من دیگه در این مورد مطلبی ندارم قربان، مگه این که از تحلیل بخواید چیزی بفهمیدم.
نه دیگه، من مطالبی که به خاطر داشتم در مسابقه قبلی به آقای دهباشی گفتم.
رجاء اعرضوا لنا صورة الملكة فرح مع مرافقتها زوجة حسين ناصر حينما توجهت الملكة فرح للقاء الخوئي وهي ترتدي الشادر الإيراني. هذه الملكة فرح وبجانبها زوجة حسين ناصر الذي كان يتحدث في هذه التسجيلات الصوتية الوثائقية والتي جمعت بعد ذلك في كتابه الذي حدثتكم عنه وأشرت إليه قبل قليل، حكمات وسياسات. هناك كتاب آخر باللغة الفارسية أيضا، وهذا الجزء الأول منه خاطرات سالهاي نجاف، مذكرات سنوات النجف. هذه مذكرات جمعت من عديد من الشخصيات التي لها صلة بأحداث الثورة الإيرانية الخمينية في تلك السنوات. خاطراتي سالهاي نجف، مذكرات سنوات النجف. هذا هو الجزء الأول. صفحة 116 وما بعدها، الذي يحدثنا هو سيد عباس خاتم يزدي. هذا الشخص قريب من السيد الخميني، وكان عضوا في مكتبه. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد عباس خاتم يزدي. هذا هو السيد عباس خاتم يزدي، واعرضوا لنا صورته الثانية، واعرضوا لنا أيضا صورة كتاب خاطرات سالهاي نجاف. هذا هو الكتاب الذي عرضته بين أيديكم قبل قليل. هذا الجزء الأول منه. هذا هو الكتاب الذي عرضت صورته الآن بين أيديكم. ماذا يذكر سيد عباس خاتم يزدي في مذكراته؟ يقول: حينما جاءت فرح ديبا، إنها ملكة إيران، للقاء الخوئي، كان هو موجودا في النجف، وكان أبو زوجته موجودا في النجف. أبو زوجته هو الشيخ حبيب الله الأراكي، له علاقة وثيقة بالسيد الخميني. سيد عباس خاتم يزدي مع شيخ حبيب الله أراكي طار بالطائرة من العراق إلى فرنسا كي يلتحق بالخميني في باريس في تلك الأيام. هو يقول: رجاء اعرضوا لنا صورة حبيب الله الأراكي مع الخميني. هذا هو السيد الخميني، وبجانبه مباشرة يجلس حبيب الله الأراكي الذي هو والد زوجة سيد عباس خاتم يزدي. فيقول سيد عباس: ذهبنا بالطائرة من العراق إلى باريس، أنا ووالد زوجتي حبيب الله الأراكي، وذهبنا إلى مقر الخميني في باريس، ولما وصلنا اجتمع الجميع حولنا يسألون عن قضية لقاء ملكة إيران بالخوئي، كيف التقت الخوئي. فيقول سيد عباس خاتم يزدي أن شيخ حبيب الله الأراكي بدأ يتحدث، ذكر الواقعة، ومن جملة ما قاله قال: إن السيد الخوئي لم يكن على علم بالموضوع. حبيب الله الأراكي كان قد صدق أكاذيب الخوئيين، فالخوئيون هم الذين قالوا من أن الخوئي لم يكن على علم بالموضوع، وإنما جاءت ملكة إيران ودخلت عليه بنحو مفاجئ. هذا الكلام لا يصدق، مثلما كان يتحدث حسين نصر حديثا منطقيا. هذه ملكة إيران، لا يمكن أن تخترق الحدود العراقية من دون أن يكون هناك برنامج، ولا يمكن أن تأتي إلى الخوئي من دون مقدمات ومن دون علم عند الخوئي. والذي اتضح من المقدمات التي بينت لكم فإن الخوئي هو الذي كان يريد أن يوصل رسالة إلى الشاه، وكان يريد أن يوصل هدية، عبر ذلك الخاتم العقيق الذي نقش عليه قطعا بأمر الخوئي. هذا النقش كان بأمر الخوئي وباختياره، يد الله فوق أيديهم. هذه قضية خطط لها الخوئي تخطيطا كاملا. فلما بدأ حبيب الله الأراكي يقول كذا وكذا حدث، وإن الخوئي لم يكن على علم، ماذا قال له الخميني؟ والخميني كان يمتلك من القنوات التي توصل إليه المعلومات في إيران وفي العراق، في النجف وفي كربلاء وفي طهران وفي قم، كان يمتلك من القنوات التي يستطيع من خلالها أن يحصل على كل المعلومات التي يحتاجها. فماذا قال الخميني له؟ قال له لا، هذا الأمر قد خططوا له من قبل شهر، وإن الخوئي على علم كامل ومفصل بالموضوع. القضية إذا أردنا أن نجمع خيوطها فإنها تصبح واضحة وجلية جدا. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا لا الغاف يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منذر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم، سبحانك يا لا الغام.
هناك كتاب كبير باللغة الفارسية يتألف من 25 جزءا، يؤرخ للثورة الإيرانية الخمينية عبر وثائق الساباك. الساباك هذه المؤسسة الشاهنشاهية الأمنية التي كانت تثير الرعب في الأوساط الإيرانية. الكتاب عنوانه انقلاب إسلامي برواية أسناد ساباك. في الجزء 16 هناك وثيقة تتحدث وثيقة ساباكية تتحدث عن تنصت على مكالمة أجراها أحد المشايخ، إنه شيخ عباس واعظ طبسي. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الكتاب الذي حدثتكم عنه والذي يؤرخ للثورة الإيرانية الخمينية وفقا للوثائق والتقارير التي جمعت من دوائر الساباك في إيران. واعرضوا لنا صورة شيخ عباس واعظ طبسي. هذه صورة أولى، واعرضوا لنا صورة ثانية. واعرضوا الآن الوثيقة الساباكية. هذه وثيقة ساباكية، إنها تقرير لتنصت على مكالمة يجريها شيخ عباس واعظ طبسي. اعرضوا لنا الصورة التي وضعنا خطا أحمر حول ما نريد بيانه في هذه الحلقة. الكلام الموجود في داخل المستطيل الأحمر، هذه الوثيقة وثيقة ساباكية، هي باللغة الفارسية قطعا، لكنني سأقرأ ترجمة ما جاء في هذه الوثيقة. هكذا يقول الطبسي في مكالماته في ذلك اليوم. في أي يوم؟ في أي يوم؟ 30/8/1357. زوجة الشاه متى زارت الخوئي؟ 29/8/1357. يعني أن المكالمة كان يجريها عباس واعظ طبسي في اليوم الثاني للزيارة. زيارة الملكة فرح للخوئي كانت في 29/8/1357. هذه الوثيقة أرخت بتأريخ 30/8/1357 هجري شمسي، يعني بعد الزيارة بيوم. فماذا كان يقول واعظ طبسي في مكالمته؟ اتصلت بالنجف الأشرف وتلقيت معلومات عن عقد الاجتماع. أي اجتماع؟ هم يعلقون في الوثيقة، هم يعلقون الساباك، لقاء صاحبة الجلالة الملكة فرح بهلوي مع آية الله السيد أبو القاسم الخوئي في النجف الأشرف. هذا الكلام كلام الساباك، يشرحون مقصد وعى الطبسي في مكالمته، ويستمر وعى الطبسي، لكن في رأيي يجب أن ينفي آية الله السيد أبو القاسم الخوئي هذا الاجتماع، وإلا سيصدر التحريم بحقه. أي تحريم؟ كان الكلام يدور بين الكثير من العلماء في إيران الذين كانوا من الخمينيين ومن غيرهم من الذين يناصرون الثورة، كان يدور الكلام فيما بينهم أن يصدروا بيانا، أن يصدروا بيانا يشتمل على فتاوى تحرم تقليد الخوئي وتحرم إعطاء الحقوق الشرعية للخوئي. هذا الكلام كان يدور لكنه لم ينفذ. لماذا كان يدور هذا الكلام؟ لأنهم كانوا يعلمون بأن الخوئي هو الذي رتب الموضوع. لو أن الخوئي لم يرتب الموضوع وآخرون رتبوا الموضوع فإن الخوئي لا يلام على هذا، لكنهم يعلمون علما حقيقيا، مثلما قال الخميني لحبيب الله أراكي من أن القوم يخططون لهذا الأمر منذ شهر، ومن أن الخوئي كان على علم تفصيلي بالموضوع لأنه هو الذي طلب هذا، هو الذي أراد أن يوجه رسالة للشاه وأراد أن يرسل هدية للشاه، فكان الموضوع من أوله إلى آخره من قبل الخوئي. أما الكلام الذي ضحكوا به علينا فهو جزء من الألعوبة الحوزوية الطوسية، وجزء من أكاذيب المراجع اللعناء الأنجاس الحقراء. لقد ضللوا أسلافنا وضللوا أجدادنا وآباءنا وضحكوا علينا بأكاذيبهم وقذاراتهم، وهذه الحقائق بين أيديكم. احترموا عقولكم، احترموا عقولكم وانظروا للذي يجري حولكم. هناك الكثير من الأمور أعرفها لكنني لا أمتلك الوثائق بخصوصها. حينما أمتلك الوثائق كهذه الوثائق فإنني أحدثكم، والأمور التي لا أمتلك وثائقها هي الأخطر والأخطر والأخطر، وهي الأقذر والأقذر والأقذر. أتحدث عن المراجع الذين ماتوا سود الله تعالى وجوههم، وعن الأحياء أركسهم الله في مهانتهم وحقارتهم في الدنيا والآخرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لا الغا خلصنا منا يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا
رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي وجهها شاه إيران إلى الخوئي يشكره فيها على الهدية التي أرسلها إليه مع الملكة فرح، إنه خاتم العقيق الذي نقش عليه يد الله فوق أيديهم. هذه الرسالة عثر عليها بعد انتصار الثورة الإيرانية الخمينية. اعرضوا لنا صورة هذه الرسالة. هذه هي الرسالة. الملكة فرح زارت الخوئي في 19/11/1978 للميلاد. تاريخ صدور هذه الرسالة 24/12/1978 للميلاد. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة وهي مطبوعة بالطباعة الحروفية، لأن النسخة الأصلية التي عرضتها عليكم قبل قليل كانت مكتوبة بخط اليد. هذه هي الرسالة نفسها، لكن الصورة السابقة هي الصورة الأصل للرسالة التي كانت مكتوبة بخط اليد. إنه أتكيت ملوكي سلطاني شاهنشاهي. أقرأ عليكم ترجمتها. حضرة آية الله العظمى حاج سيد أبو القاسم الخوئي دامت بركاته، أملا بعون الله سبحانه وتعالى والألطاف الخاصة لولي العصر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، أن يكون جنابكم الغالي علينا بصحة وعافية. شرفني وبكل امتنان خاتم العقيق المزين بالآية الكريمة يد الله فوق أيديهم، إن اهتمامكم الخاص بي ورعايتكم بشارة خير كبيرة وعظيمة، وإني إذ أشكر الله عز وجل وأئمة الحق الذين حرسوني وحرسوا المملكة طيلة حياتي وأيام ملكي، وكانوا دليلا لي في حفظي ونشري مذهب الحق المذهب الجعفري، وحرسوا المملكة والأمة الإيرانية في كل الحوادث السيئة في الماضي والحاضر. مرة أخرى نسأل الباري عز وجل أن يحفظكم في كنفه لكل الشيعة في العالم، وخصوصا الأمة في إيران، ونحن بحاجة دائما إلى دعائكم المبارك. قصر يا وران، هذا هو القصر الملكي، بتاريخ 4/1357 شمسي، محمد رضا بهلوي، بالتاريخ الميلادي 24/12/1978 للميلاد. وماذا بعد؟ هناك كتاب، وهو كتاب وثائقي كبير يتجاوز 20 مجلدا، أصله باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية. هذا هو الجزء 15 باللغة الأم، باللغة الفارسية، صحيفي نور. هذا الكتاب يجمع كل الوثائق الخمينية، خطابات الخميني، فتاوى الخميني التي تخص الثورة، بياناته، كل ما صدر عنه جمع في كتاب مفصل يتجاوز 20 مجلدا. في هذا الجزء 15 في الصفحة 45 خطاب للخميني بالتاريخ الهجري الشمسي 84-1360 هجري شمسي، بالتاريخ الميلادي 29-6-1981. هذا الخطاب أنا سمعته من التلفزيون، كان الخميني يتحدث عبر التلفزيون، وأمامي في الصفحة 45 ما تحدث به الخميني عن الخوئي. فنحن ما بين السيد الخوئي وسيد الخميني. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الكتاب الذي كنت أتحدث عنه. في الخطاب الذي أشرت إليه تحدث السيد الخميني كيف أن السيد الخوئي يصف قادة الثورة الإيرانية الخمينية بأنهم حمير، والسيد الخميني يصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. نستمع إلى السيد الخميني وهو يحدثنا عن السيد الخوئي.
در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند، قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و از او شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کزا و کزا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینا تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که هم نشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میذاره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کاری کار جنون‌آمیز بوده است.
هل تريدون مراجع اكبر من السيد الخوئي والسيد الخميني؟ فالسيد الخوئي يصف السيد الخميني ومن معه بانهم حمير، والسيد الخميني يصف السيد الخوئي بانه بهيمة مربوطة همها علفها. ونحن نعرف أن الذي همه علفه، همه بطنه، قيمته ما يخرج من بطنه، هذا يعرفه السيد الخميني ويعرفه السيد الخوئي ونحن نعرفه أيضا. إذا لماذا تلومونني حينما أتحدث عن حوزة الحمير مع أنني لا أصفهم بالحمير الحيوانات؟ السيد الخوئي يصف السيد الخميني ومن معه بالحمير الحيوانات، والسيد الخميني يصف السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة بالحيوانات. أنا لا أصف المراجع بالحيوانات، إنما أصفهم بالحمير البشر بحسب منطق القرآن، لأن القرآن حدثنا عن منطقين، عن منطق الأمير اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو منطق الأمير، وعن منطق الحمير الذين تركوا النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الجمعة وذهبوا يستبدلون صوته بصوت الدفوف والطبول، هذا هو منطق الحمير، وهو منطق الطوسيين الذين تركوا دين العترة الطاهرة وراحوا يتمسكون بدين الطوسي الذي هو دين الشوافع والمعتزلة. ماذا تقولون؟ من أين جاءتكم هذه البلية التي اسمها الغزي؟ من أين جاءتكم هذه البلية؟ مو كنتم مرتاحين ومتونسين؟ منين جتكم هاي الطرقاع؟ هذا السؤال أنا لا أعرف إجابته، عليكم أنتم أن تجيبوا على هذا السؤال. نكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن يا بقية الله، زهرائيون نحن يا حسين، يا حسين، يا حسين والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قل انتظروا